الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الأول من سورة الشورى ومع الآية الأولى، بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف، هذه الأحرف التي تبدأ بها هذه السورة والأحرف الأخرى وقف منها المفسرون مواقف متباينة، وقد ذكرت لكم هذه المواقف في دروس سابقة. والملخص هو أن هذه الحروف إما أن الله سبحانه وتعالى أعلم بمراده، وهذه وجهة نظر بعض المفسرين، أو أن من هذه الحروف نظم هذا القرآن الكريم وهذا دليل الإعجاز، أو أنها أسماء لله عز وجل، أوائل أسماء الله عز وجل، أو أنها أوائل أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. كأن هذه السورة سورة الشورى تلح على موضوع الوحي، وموضوع الوحي يقودنا إلى مقدمة يسيرة، وهي أن في العالم عالم الشهود وعالم الغيب، عالم الشهود وعالم الغيب. فعالم الشهود ما يتصل اتصالا مباشرا بحواسنا، فالشيء قد تراه بعينك، أو قد تسمع صوته بأذنك، أو أن تشم رائحته بأنفك، أو أن تلمسه بيدك. فعالم الحس هو عالم الشهود، وسبيل معرفة عالم الحس السبيل هو الحواس، فبالحواس نتعرف إلى عالم الحس. وما سمي عالم الحس إلا لأن الحواس هي سبيل معرفته. لذلك هناك اليقين الحسي، أي اليقين الذي يعتمد على الحواس في معرفة ما حول الإنسان، لكن كل شيء غاب عنك أيها الإنسان هو عالم الغيب. كل شيء غاب عنك هو عالم الغيب، غاب عن حواسك، ولا سبيل إلى معرفته إلا بالخبر الصادق. فنحن الآن أمام عالمين، عالم الحس وعالم الغيب. عالم الحس نتعرف إليه من خلال الحواس، وعالم الغيب نتعرف إليه من خلال الخبر. بشكل مبسط جدا، لو أنك في زيارة صديق لك في بيته، الغرفة التي أنت فيها هذه بالنسبة إليك عالم الحس، لأنك تشاهد ما فيها من أثاث، من ثريا، من مقاعد، من أدوات، من تزيينات، لكن الغرفة التي إلى جوارها بعيدة عن أحواسك، لا تعلم عن مضمونها وعن موجوداتها إلا من خلال إخبار صاحب البيت. فأنت أمام شيئين، إما أن تتصل بعالم الحس من خلال الحواس، وإما أن تتصل بعالم الغيب من خلال الخبر. هذا شيء مبسط جدا. فالشيء إذا ظهرت عينه فسبيل معرفته اليقين الحسي، إلا أن هناك حالة بين الحالتين، شيء غابت عينه وبقيت آثاره، فسبيل معرفته هو الاستنباط العقلي. لو رأيت وراء الجدار دخانا والعقل لا يفهم الشيء إلا بسبب، تقول لا دخان بلا نار، فيقينك بأن هناك نارا خلف الجدار هذا يقين، استدلالي، ليس يقينا حسيا، هو يقين استدلالي. لكن الشيء إذا غابت عينه وغابت آثاره لا سبيل إلى معرفته إلا باليقين الإخباري. فعالم الغيب كالمستقبل الذي لم يقع بعد، وكالماضي السحيق، وكالأشياء المغيبة عنك كعالم الجن وعالم الملائكة، وذات الله عز وجل، هذه عوالم لا نعرفها بحواسنا. إذن الوحي هو الذي أخبرنا بها. هذا الكلام مفاده أن الإنسان مهما نما عقله، ومهما اتسعت آفاقه، ومهما تعمقت ثقافته، هو بحاجة إلى وحي إلهي يخبره عن شيء غاب عنه وغاب عن قدرة عقله في فهمه. فالقاعدة أن الشيء الذي يعجز عقلك عن إدراكه الله سبحانه وتعالى أخبرك به، الشيء الذي يعجز عقلك عن إدراكه الله سبحانه وتعالى أخبرك به. إذن ظاهرة الوحي هي ظاهرة تعد جزءا من عقيدة المسلم في الأشياء التي ضمن نطاق العقل، العقل عن طريق الاستدلال أو الحواس عن طريق المعاينة تدركها، الحواس أو العقل. على كل، العقل مبني على الحواس، العقل يأخذ الآثار ويستنتج النتائج، يأخذ الآثار أولا التي عرفتها الحواس ويبني عليها استنتاجات عن طريق محاكمة العقل. فعالم الحس هو عالم الشهود، وعالم الغيب هو عالم الوحي. لماذا خلقنا الله عز وجل؟ هذا نعرفه من خلال الوحي. أين كنا قبل أن نأتي إلى الدنيا؟ هذا نعرفه من خلال الوحي. ماذا بعد الموت؟ هذا نعرفه من خلال الوحي. بماذا كلفنا الله به؟ هذا نعرفه من خلال الوحي. إذن حقيقة الكون ومبدعه، حقيقة الحياة وفلسفتها، رسالة الإنسان ومهمته، هذا كله نتعرف إليه من خلال الوحي. إذن العقل وحده لا يكفي، ربما أغناك العقل في معرفة الله عز وجل، لأن الكون كله تجسيد لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى. الكون يجسد أسماء الله الحسنى، فمن خلال عقلك ذي المبادئ المتوافقة مع نظام الكون، مبدأ السببية والغائية وعدم التناقض، هذا العقل المتوافق مع مبادئ الكون هذا يتعرف إلى أنه لا بد لهذا الكون من خالق. فمن هو الخالق؟ يقول لك الوحي: الله الذي خلق السماوات والأرض. تقرأ القرآن من خلال عقلك تقول هذا ليس كلام البشر، لأنه في إعجاز، إعجاز علمي وإعجاز لغوي وإعجاز تشريعي، إعجاز إخباري، إعجاز تربوي. تشعر بالدليل القاطع، الدليل تلو الدليل، أن هذا الكلام ليس كلام البشر. هذا بالعقل تستنبطه، وتؤمن أيضا أن الذي جاء بهذا الكلام هو رسول من عند الله عز وجل، معه معجزة. انتهى الآن دور العقل، العقل أوصلك إلى الله. العقل لا يحيط بالله لكن يصل إليه، وشتان بين الوصول والإحاطة. أوصلك إلى الله، وأوصلك إلى أن هذا الكلام كلامه، وإلى أن الذي جاء بهذا الكلام رسوله ونبيه. الآن جميع الموضوعات التي يعجز عقلك عن إدراكها الوحي أخبرك عنها، أخبرك عن ذات الله، أخبرك عن أسمائه الحسنى، أخبرك عن سر وجودك على وجه الأرض، لماذا خلقك، ماذا بعد الموت، ماذا قبل الموت، ما سر هذه الحياة، ماذا ينبغي أن تفعل، هناك أمر وهناك نهي، وهناك توجيه وهناك إنذار، وهناك وعد وهناك وعيد، هذا كله بالوحي. لكن الوحي الذي يأتي الأنبياء ولا سيما النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الوحي شيء من لوازم كمال الله عز وجل. لذلك جاءت الآية: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. يعني الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليس شيئا يعني جديدا، ليس شيئا مستحدثا، ليس شيئا لم يسبق له مثيل، لا، هذه سنة الله في خلقه. أي أب من باب التقريب والتمثيل، أي أب لا بد من أن ينصح ابنه إذا انحرف عن سواء السبيل، فأن ينصح الأب ابنه ويبين له طريق الفلاح والنجاح في الدنيا، هذا شيء من لوازم الآباء الصالحين. يعني إن فعلها أب ليس معنى هذا أنه عمل شيئا لم يفعله أحد، شيء طبيعي جدا أن الله سبحانه وتعالى خالق الكون، رب العالمين، رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، لا يدع عباده من دون أمر ونهي وتوجيه وإرشاد ونصح ووعد ووعيد وإنذار وتبيان إلى آخره. فكلمة كذلك يعني يوحي الله إليك وحيا كهذا الوحي، كما أوحى الله إلى الأنبياء السابقين كذلك أوحى الله إليك، وإذا أوحى الله إليك فهو وحي كما أوحى الله إلى الأنبياء السابقين. إذن هذه سنة الله في خلقه، رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده تقتضي أن يأمرهم وأن ينهاهم وأن يبين لهم وأن يدعوهم إلى معرفته وإلى طاعته حتى يسعدهم في الدنيا والآخرة. لكن كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله، الله علم على الذات، صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلة. يعني قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أسماء الله تعالى كلها حسنى، لذلك أي قصة أو أي تعبير ينتقص من كمال الله عز وجل من عدالته من رحمته من لطفه من قدرته من قوته من غناه من علمه، هذا الكلام مرفوض، لأن الله سبحانه وتعالى أسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها فضلة. إذن كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني مضامين الكتب السماوية، حتى إن بعضهم يقول ما من نبي كلف برسالة إلا أوحى الله إليه كتابا يكون منهجا لأتباعه الذين يدعوهم إلى الله. إذن كما أوحى الله إلى الأنبياء السابقين أوحى إليك، فهذا الوحي ليس جديدا وليس غريبا وليس مستحدثا. الله العزيز الحكيم، قال علماء التفسير العزيز في ملكه الحكيم في أفعاله. وكلمة عزيز شرحت سابقا، أي أن الله سبحانه وتعالى واحد أحد فرد صمد، عزيز واحد يعني، ويستحيل أن تحيط به، ويحتاجه كل شيء في كل شيء، يحتاجه كل شيء في كل شيء، عزيز. لذلك أنت محتاج إليه، فإذا احتجت إلى العزيز نلت منه العزة والكرامة. اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. الحكيم، كل شيء وقع أراده الله، وكل ما أراده الله وقع، وإرادته متعلقة بالحكمة المطلقة. الإنسان أحيانا لا يكون حكيما، لماذا؟ لأنه قد تنقصه المعلومات فيرتكب حماقة بجهله، ولأنه قد يضغط عليه فيرتكب حماقة لأنه مضغوط عليه، وقد يغريه شيء فيرتكب حماقة لأن هذا الشيء أغراه. لكن الله سبحانه وتعالى منزه عن كل هذه الصفات التي تعد في الإنسان صفات ضعف، فلذلك حكمة الله مطلقة. ومعنى حكمته المطلقة أن الذي وقع لا بد من أن يقع، ولو لم يقع لكان نقصا في حكمة الله ولكان الله ملوما. فليس في الإمكان أبدع مما كان، هي عقيدة إذا آمن بها الإنسان ارتاحت نفسه، وارتاحت أعصابه، وعلم أن الله سبحانه وتعالى حكيم في أفعاله، وأن شيئا في الكون لا يقع إلا بإذن الله، وأن كل شيء يقع في الكون هو مزيج من عدالته مع لطفه مع قدرته مع غناه مع رحمته، كل أسمائه الحسنى داخلة في أفعاله. بل إن بعض المفسرين قال أنه حينما يتحدث ربنا عن أفعاله يستخدم ضمير الجمع، يقول إنا نحن نحيي الموتى، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما إذا تحدث عن ذاته يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فضمير الجمع الذي يستخدم في القرآن الكريم في معرض ذكر أفعال الله عز وجل يعني أن كل أسمائه الحسنى داخلة في أفعاله. إذن كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. الحقيقة أنت حينما تؤمن بحكمة الله تستقبل قضاء الله وقدره بالرضا، حينما تؤمن بحكمة الله ترضى عن الله، حينما تؤمن بحكمة الله ترضى عن حظوظك من الدنيا، حينما تؤمن بحكمة الله ترضى عن كل مصيبة ساقها الله إليك، حينما تؤمن بحكمة الله عز وجل لا تشعر إلا أن الذي بك هو أبدع ما يكون، وتقول مع بعض الأئمة العظام ليس بإمكاني أبدع مما أعطاني. والإنسان أيها الإخوة إذا آمن بحكمة الله صان صحته من العطب. الإنسان حينما يتوهم أن هذا الذي أتاه ليته لم يأتي، وأن هذا لو لم يأتي لكان كذا وكذا، هذا في الأصل هذا التفكير تفكير ليس سليما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان. الحقيقة أن تعرف أسماء الله الحسنى شيء أساسي جدا في عقيدة المسلم. إنك تقول الله خالق الكون هذا لا يكفي، أن تؤمن بوجوده، أن تؤمن بأنه هو الخالق هو الرب هذا لا يكفي. والدليل أن إبليس قال ربي فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فالإيمان الذي لا يحملك على طاعة الله ليس كافيا، لا بد من إيمان يحدث فيك تأثيرا. دائما أيها الإخوة هذه قاعدة أساسية، يعني معتقدك إذا بقي في معزل عن سلوكك هذا المعتقد غير كافي. المعتقد الصحيح هو الذي يفعل فعله في سلوكك، يعني أنت في اللحظة التي تتريث تقول هذا لا أفعله لأنه لا يرضي الله، وهذا أفعله لأنه يرضي الله، الآن إيمانك فعل فعله فيك. أما إذا كان إيمانك لا يقوى على توجيه سلوكك هذا الإيمان لا يكفي. لذلك ابحث عن إيمان يكفي، ابحث عن إيمان يكون له أثر واضح في مواقفك. أما المواقف إن لم تكن متأثرة بالإيمان هذه المعتقدات أو هذا الإيمان لا يقدم ولا يؤخر. العبرة أن يكون عملك صالحا، ولا يكون عملك صالحا إلا إذا عرفت الله المعرفة الكافية. لا أقول المعرفة المطلقة لأن المعرفة المطلقة ليست في مقدور أحد، إذ لا يعرف الله إلا الله، لكن المعرفة الكافية التي تحملك على طاعة الله. فما دام معارفك ومعتقداتك ويقينياتك تحملك على طاعة الله، ترك الحرام وأخذ الحلال، فالآن مبدئيا هذه العقيدة جيدة وكافية لاستقامتك على أمر الله. الحقيقة يا أخوان الإنسان إذا ضعفت معرفته بالله ضاقت نفسه وتبرم من حياته، وألجأه ضعفه في إيمانه إلى متاعب كثيرة جدا، يقع في الحسد، يقع في الضيق، يقع في اليأس، يقع في التشاؤم، يقع في الضجر، يقع في الشعور بالقهر، يقع في الشعور بالظلم. هي كلها مشاعر ناتجة عن ضعف الإيمان. أما إذا آمنت بالله حق الإيمان ورأيته هو المتصرف وهو الحكيم وهو القدير وهو الفعال وهو الغني وهو السميع وهو المجيب وهو العليم وهو الرقيب وهو القريب وهو الذي إذا ناديته قال لبيك يا عبدي، إذا تعاملت مع الله بهذه الطريقة، طريقة المعرفة والسؤال والدعاء والجواب، حلت كل مشكلاتك. الحمد لله رب العالمين.